بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ينقسم التناسخ باعتبار إلى تناسخ ملكي وتناسخ ملكوتي، والمراد بالتناسخ الملكي ما تقدم، وهو انتقال نفس من بدن إلى جسم آخر، إما بما يسمى نسخا أو بما يسمى مسخا أو بما يسمى فسخا أو رسخا، وقد تقدم الكلام عن ذلك وعن حكمه. وأما التناسخ الملكوتي فهو عبارة عن ظهور حقيقة الشيء وباطنه بصورة مخالفة لما كان مترقبا، كظهور الإنسان البخيل الشحيح الحريص بصورة الخنزير. وهذا ما يسمى عند العلماء بمسلك تجسم الأعمال. وتجسم الأعمال مما دلت عليه الآيات والروايات، وتواترها الإجمالي ثابت، وهذه الروايات محمولة إما على أن نفس العمل تكون له صورة حقيقية باطنية مخالفة لصورته الظاهرية، أو على أن العمل يستوجب صورة معينة. وهذا الترديد راجع إلى الاختلاف في النسبة بين العمل والجزاء، فبناء على العينية نقول بالاحتمال الأول، وبناء على السببية نقول بالاحتمال الثاني، والنتيجة على كل تقدير أن العامل تصبح له صورة أخرى غير صورته الأولى، فقد يكون العامل متلبسا بصورة الملك، وقد يكون متلبسا بصورة الحمار، وقد يكون متلبسا بصورة الكلب أو بصورة السبع أو بصورة الخنزير وما إلى ذلك، سواء قلنا بالسببية أو قلنا بالعينية. نعم، يطلق تجسم الأعمال على كلتا النظريتين، إذ التجسم يراد به حينئذ مآل العمل ولو من حيث النتيجة، فالمآلية صادقة، لكن على العينية تكون المآلية بمعنى الرجوع والآول حقيقة، وعلى السببية تكون المآلية بمعنى رجوع الغرض أو الغاية أو العاقبة. وهذا من قبيل قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالعاقبة قد تطلق على المسبب وقد تطلق على مآل السبب. وعلى كل تقدير، فالتجسم الوارد في كلماتهم القدر المشترك منه هو هذا المعنى. لكن هذا لا يعني أن هناك اتفاقا بينهم من جهة أخرى، بل الحق أنهم يختلفون من جهة أخرى، وهي أن التجسم هل هو مع القول بالعينية أو هو مع القول بالسببية. أقصد لأن بعض من قال بالتجسم قال بالسببية، وبعض من قال بالتجسم قال بالعينية. فالقدر المشترك بين النظريتين هو التجسم، والاختلاف بين النظريتين لا يعني الاختلاف في التجسم. نعم، ليس كل من قال بجزاء الأعمال قال بالتجسم، ولكن هذا لا يعني أن من قال بتجسم الأعمال لم يقل بالعينية أو لم يقل بالسببية، بل هاتان مسألتان مختلفتان. التجسم يسمى تناسخا ملكوتيا، ووجه تسميته بالتناسخ أنه شبيه بالتناسخ المحكوم ببطلانه من جهة انتقال المتلبس من صورة إلى صورة أخرى. الفرق أن التناسخ الباطل هو انتقال النفس من جسم إلى جسم، وأما التناسخ الملكوتي فهو انتقال الإنسان من رتبة إلى رتبة، أو من صورة إلى صورة، ومن شأن إلى شأن. وبذلك يتبين أن بعض هذه الأقسام في هذه التقسيمات المختلفة متداخلون، فربما يتداخل التناسخ الصعودي مع التناسخ الاتصالي، أو التناسخ النزولي مع التناسخ الانفصالي، أو التناسخ الصعودي مع التناسخ الملكوتي، وبالعكس التناسخ مثلا النزولي مع التناسخ الملكوتي، وهكذا. القصد أن هذه التقسيمات تقسيمات مختلفة باعتبارات سبحانك الله الخير باعتبارات مختلفة لأمر واحد. قال: والملكوتي أي كذا بالتناسخ الملكوتي.
شكل سبعي تكون النفس والصورة سبعية. البعض كلمات مقطعة يسمى أعمال على صور برزخية تغريبة لهذه الصورة، صورة مثلا فوجي فيأكلها، مثلا توت كلاب العمل فلان كذا. فبينما تفهمتمكم على أن تجلس الأعمال هو تشكل النفس بصورة العمل، بينما هم يذكرون التجسم
نعم، يمكن أن تحمل ظواهر كلماتهم على المعنى الذي ذكرت، لكن هذا لا معنى له إلا إذا قلنا بأنهم لم ينقحوا هذه النقطة، وذلك لأنه لا معنى للقول بأن العمل يتخذ صورة في عالم الغيب مخالفة لصورته الظاهرية، بحيث تكون تلك الصورة أجنبية عن العامل، ومع ذلك يكون لها نحو اقتران به، كالغيبة مثلا بأن تكون نهشا للحم الغائب أو الميتة، ثم تكون هذه الصورة محشورة معه في القبر مثلا.
اللي ظاهرون مثلا أساعي وقارب وشنون، بعضهم يحمل على تجسم الأعمال، يعني هذا العمل يكون صورته مثلا
صحيح صحيح، لكن يبقى هذا العمل إذا تجسم إذا اتخذ صورة ثعبان يكون الثعبان أجنبي؟
لا
لا لا، إذا كان يعذب به العامل فلا بد من أن يكون شأنا من شؤونه. ولذلك قلت إذا كان العمل الذي اتخذ صورة معينة محشورا معه في القبر فكونه محشورا معه في قبره إنما يكون من جهة كونه شأنا من شؤونه. شأن من شؤون شيخنا كل ما يكون متعلقا بوجود الإنسان فهو خصوصية في وجوده، ككون زيد بن عمرو
يعني
وكون زيد في هذا القبر.
قصدك على هذا الثعبان مثلا بعد لا شأن له مع غير هذا الشخص؟
أكيد بلا شك. طب حتى لو كان له واقع عيني، حتى لو كان له واقع عيني لكن لا شأن له إلا بهذا العامل، هذا أولا. ثانيا هذا العامل يستلزم هذا الثعبان، كون هذا العامل مستلزما لهذا الثعبان هذا ما يعبر عنه في كلمات مثلا الأصوليين بالهيئة الخاصة في العين، يعني كما أن الجدار يقال عنه أنه متلون باعتبار أنه كائن على هيئة معينة، كذلك يقال عن العامل إذا اغتاب أنه ينعش في لحم الميتة، وعن مثلا المانع للزكاة أنه يحمل شجاعا يقرض رأسه كما ورد في الروايات. يعني هذه الهيئة هي من تبعات ذاته. وعندما نقول أن تجسم الأعمال هو تجسم للذات فلا بد من حفظ رتبة العمل، بمعنى أن التجسم ينسب إلى الذات لكن في رتبة العمل، وهذا لا يعني أن الذات تغيرت حقيقتها. نعم صدر المتألهين رحمه الله تعالى يقول أنه إذا تمكنت الملكات الفاضلة فإن الإنسان يترقى من نوع الإنسانية إلى نوع الملكية، له كلمة من هذا القبيل، ويرى أن الإنسان ليس النوع الأخير، ليس نوع الأنواع بل تحته أنواع. هذا الكلام من صدر المتألهين هذا ينبغي أن يبحث في غير هذه النقطة، لأن صدر المتألهين لا يريد أن يقول أن كل عمل يوجب تبدل ذات العامل، بل هناك أعمال خاصة ولتكن ملكات معينة. كلامنا الآن في الأعمال لا في الملكات، مع أن التناسخ الملكوتي قد يطلق بإزاء الملكات أيضا بأن يكون العمل له صورة والملكة التي تدفع إلى ذلك العمل أيضا لها صورة تناسب صورة العمل. ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه لما كانت الملكات متعددة فقد يكون للإنسان في مرتبة ملكاته أكثر من صورة، فيكون في مرتبة ملكته خنزيرا والعياذ بالله وحمارا وكلبا ينعش لحم الميتة أو كلبا يلهث، وهذا من جهة أنه في ذلك العالم لا تزاحم بين الصور فتكون الصور كلها منسوبة إلى ذات واحدة. قال وهو أن تتصور النفس، طبعا نحن في مثل هذه المواضع والمسائل نبني كلامنا على عدم مراعاة الاصطلاحات ونركز دائما على مراعاة الخصوصيات التي يكون لها أثر في المطلب، وإلا فإنني لا أنفي أن يكون البعض قد اصطلح على بالتجسم على معنى معين وعلى المعنى الآخر بغير التجسم، لا أمنع لا مشاحة في الاصطلاحات. الكلام أنه هل يوجد فارق جوهري أو لا، مثلا منهم من فرق بين التجسم بناء على العينية بين العمل والجزاء وبين التجسم بناء على السببية بين العمل وبين الجزاء، ولكن هذه التفرقة اصطلاحية من الجهة التي نبحث عنها الآن وليس لها أثر في هذه المسألة. إذ على كل تقدير يكون الجزاء صورة من الصور لا كما يتوهم الإنسان من أن الجزاء أمر معين، يعني الجزاء يكون مكافأة معنوية يقارنها هبة من الله سبحانه وتعالى، طبعا لا إشكال في وجود جزاء صوري وهو المعبر عنه بالحور العين وكأس من معين وكأس ختامها من تسنيم، لا إشكال فيه، لم يقع خلاف بين المسلمين في تجسم الجزاء. الكلام في تجسم العمل، من قال بالسببية وقال بالتجسم أراد القول بأنه بما أن العمل سبب لهذا الجزاء فيصح أن يحمل الجزاء على العمل بوجه ما، فكما أن الجزاء صوري فالعمل يكون صوريا بهذا الاعتبار، وعليه يحمل قوله، يحمل قوله تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم، مع أن العمل هو الكنز، والإشارة إلى الثواب والعقاب. فيقول أن إطلاق الثواب على العمل باعتبار صلة السببية والربط. من قال بالعينية قال لا، الأمر أعمق من ذلك، إذ المفروض أن الجزاء هو عين العمل غير أنه الصورة الباطنة. نعم الحق أنه على العينية يكون التجسم أوثق بالعمل منه على القول بالسببية. قال وهو أن تتصور النفس بالصور الأخروية المناسبة لأخلاقها وملكاتها كما سيجيء في مبحث المعاد إن شاء الله تعالى. هناك إن شاء الله إن وفقنا نبسط الكلام شوي في التجسم. وما في الملك جاء، أي ينقسم التناسخ إلى الملكوتي والملكي، يعني ينقسم التناسخ بالملكوتي والملكي. وما في الملك جاء كما هو رأي التناسخية، وفي هذه التقسيمات بعض الأقسام متداخلة في بعض، إلا أن المقصود من أن التناسخ المطلق منقسم تارة إلى كذا وكذا وتارة هو بعينه إلى كذا وكذا، أي أن القسم مختلفة بالاعتبار لأن المقسم متعدد أو الأقسام متباينة لقولهم القسمة قاطعة للشركة. لا، القسمة قاطعة للشركة بين أقسامها، لا أن الأقسام المختلفة للتقسيمات المختلفة متباينة. وهذا كما يقسم الإنسان إلى شاعر وغير شاعر ثم يقسم بقسمة أخرى إلى أبيض وغير أبيض، فإن الشاعر قد يكون أبيض ولا يكون غير الأبيض، يكون شاعر ولا يكون شاعر. وأن التناسخ المحال الذي يراه التناسخية نسميه في كل موضع باسم، فمرة بالتناسخ على سبيل الفاصل وتارة بالناقل وأخرى بالملك، ولكن هذه التسميات ليست اعتبارات اصطلاحات محضة بل هي اعتبارات مختلفة لمعان مختلفة. فالملكي يسمى نقلا باعتبار إذ النفس تنتقل من جسم إلى جسم، ويسمى ملكي لوقوع هذا في عالم الملك والشهادة، ويسمى تصاعدي إذا كان من بدن إلى بدن أرقى، وتنازلي إذا كان من بدن إلى بدن أخس، وهكذا. فما يصح كما هو على سبيل الاتصال وبالتمثل والملكوتي أو يحال كالنقل والبروز، يعني التناسخ منه ما يصح ومنه ما يحال، يعني كما ينقسم التناسخ إلى ملكوتي وملكي ينقسم أيضا إلى ما يصح ويحال. اقرأوا الأبيات حتى تتضح متعلقات الحروف. قال كذاك بالصعود والتنزل، أي ينقسم التناسخ بالصعود والتنزل، والنقل والبروز والتمثل، أي ينقسم التناسخ بالنقل والبروز والتمثل، والملكوتي وما في الملك جاء، أي ينقسم التناسخ بالملكوتي والملك، فما يصح أو يحال استخرج، أي كما عرفت استخراج الأقسام المتقدمة فاستخرج ما يحال وما يصح من التناسخ، وهذا إشارة في ضمنية إلى أنه أيضا ينقسم التناسخ إلى صحيح ومحال. استخرج، فقد علمت أن النقل والملكية والتناسخ على سبيل الانفصال واحدة. استخرج أي استخرج، واستخرجا بالتوكيد. غرر في بعض أحكام النفوس الفلكية. لما كان من القائلين بالتناسخ أقوام عللوا ذلك بتناهي الصور الملكية وبقاء النفوس، ناسب ذلك أن يردف مبحث التناسخ بمبحث الأدوار والأكوار الذي اعتمد عليه هؤلاء في دعوة التناسخ، وبيان ذلك أن قوما منهم رجل يسمى يوداسيف، يقال أنه منجم، كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل لما خلق هذه النفوس وهي أمور لا يطرأ عليها الفساد، ومن جهة أخرى لا تبقى بلا أبدان، ووجدوا أن هذه الأبدان محكومة بقانون الاستحالة والكون والفساد، وأن هذه الأبدان وسائر الأمور الحادثة في عالم المادة يأتي عليها وقت وتزول ثم تحدث أمثالها، ذهبوا لما رأوا ذلك إلى أن النفوس الباقية لا بد أن يأتي عليها وقت تحدث لها أبدان شبيهة بأبدانها السابقة، تتعلق هذه النفوس بها، وسموا ذلك بالأدوار والأكوار، مع تعميم هذه النظرية لكل الحوادث. فقالوا أن هذا العالم المادي لما كان مستندا في كونه وفساده إلى حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك مهما اتسعت دائرتها إلا أن هذه الأبعاد لهذه الدائرة محدودة، فسيصل الفلك إلى نقطة مبتدأ حركته، وإذا وصل إلى نقطة مبتدأ حركته كان شروعه في الحركة الثانية مستلزما لا محالة لحدوث حوادث شبيهة بما وقع في الدورة الأولى، فيلزم من ذلك تكرر حدوث أجسام ونباتات وحيوانات وأناس شبيهة بما تقدم. فقال أن الصور الجسمية تحدث بعد زوالها، ولكن النفوس، لأن نفوس الدورة الماضية باقية فإنها تتعلق بالأجسام الحادثة، كل نفس تتعلق بشبيه جسمها الأول، سموا ذلك بالأدوار، ويراد بذلك حركة الأفلاك، والأكوار ويراد بذلك كرات الحوادث. ولعل البعض يتوهم أن الرجعة من هذا القبيل، ولعل البعض يتوهم أن ما ورد في الحديث لقد استدارت السماوات على هيئتها، لقد استدارت الدنيا على هيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض، ورد مثل هذا التعبير في الأحاديث الشريفة، يتوهم البعض أن هذا يناسب حديث الأدوار والأكوار، هذا ولكن هذا هذه النظرية باطلة، وذلك الاستلزام هذا التناسخ تستلزم التناسخ، وهذا أمر باطل مضافا إلى وهم وضعف الأساس الذي بنيت عليه هذه النظرية، لأنهم توهموا محذورا وادعوا أنه لا يدفعه إلا القول بنظرية الأدوار والأكوار. هذا المحذور الصحيح أنه غير قائم، فلا نحتاج إلى نظرية الأدوار والأكوار، لا بالنحو الذي ذهب إليه يوداسيف وهو المستلزم والمشتمل على التناسخ، ولا بالنحو الذي ذهب إليه شيخ الإشراقيين بعد أن هذب قول يوداسيف حيث حذف التناسخ وقال بحدوث أجسام شبيهة وأبدان جديدة ونفوس جديدة. أيضا الذي ذهب إليه شيخ الإشراق الصحيح أنه لا أساس له كما سيتبين إن شاء الله تعالى. ولما كان هذا الأمر يعني وهنه واضح ولكن العبارة تحتاج إلى تفكيك، فنشير إلى المطلب بنحو الاختصار ثم نلاحظ العبارة. الذي ذكره شيخ الإشراق كما ورد في المطارحات بنحو الإشارة أن الأفلاك لها حركة ليست طبيعية ولا قصرية كما تقدم، بل حركتها إرادية، فلا بد أن تكون عالمة بحركتها، لأن كل مريد فهو عالم بفعله، وحيث إن نفوس الأفلاك عالمة بحركتها وحركتها علة للحوادث اليومية، فلا بد لها أن تكون عالمة بالحوادث اليومية، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم، وحيث إن الحوادث اليومية تقع بنحو الترتب لا بنحو الاجتماع، فيلزم من ذلك أن تكون نفوس الأفلاك عالمة بأمور مترتبة دفعة، أما أن علمها دفعي فلأنها عالمة بحركاتها، وأما أن معلومها مترتب فلأن معلومها الحوادث اليومية التي تقع شيئا فشيئا وعلى نحو السبق واللحوق والتقدم والتأخر. ولكن كيف نتصور أن تكون هذه المعلومات المترتبة الواقعة بنحو التفاوت بالتقدم والتأخر مجتمعة الوجود في نفوسها، إذ يستبطن ذلك نحو من التهافت، وذلك من جهة أن العلم عين المعلوم، فكيف يكون العلم دفعيا والمعلوم متدرج؟ بل كيف يمكن التفكيك بين المعلوم في رتبة العلم وبين المعلوم في رتبة العين، ولا علة لوقوع المعلوم إلا علم العلة، فينبغي أن تكون أيضا واقعة. هذا هو العمدة الإشكال الأول، لأن الإشكال الثاني يمكن أن يقال بأن علم العلة هنا جزء العلة لأنه تمام العلة، لكن يبقى أنها إذا كانت عالمة بما يقع فإنه يلزم من ذلك اجتماع هذه العلوم كلها بنحو دفعي، وهذا طبعا بلا فرق بين أن نقول أنها تعلم بها بنحو الانطباع كما يذهب إلى ذلك بعضهم، أو بنحو الانتقال الإدراك كما يذهب إلى ذلك بعض من قال بتجرد نفوس الأفلاك. قال الشيخ الإشراق أنه قد برهن في محله على استحالة اجتماع أمور مترتبة بنحو الاجتماع، بمعنى أنه إذا كانت الحوادث اليومية مترتبة في الخارج ويلزم من تعلق علم الأفلاك بها اجتماعها في ظرف العلم، يلزم من ذلك المحذور، إذ هي مترتبة من جهة ومجتمعة من جهة أخرى. نقرأ هذا المقدار. قال: قيل نفوس الفلك الدوار نقوشها واجبة التكرار، بمعنى أن النفوس الفلكية التي شأنها أن تدور أفلاكها لا بد أن تتكرر صورها، فأطلق على الصور النقوش، والمراد بالصور هنا الصور الجزئية التي يكون إدراك نفوس الأفلاك لها علة لوقوعها في الخارج. ثم قال: فمن قضى العام الربوبي اليوم كر أمثال الأجسام وأنفس أخرى، سيأتي إن شاء الله تعالى. قيل نفوس الفلك الدوار نقوشها واجبة التكرار، القائل ويوذا سيف وقومه وشيخ الإشراق على اختلاف بينهم، أي تكرار وجودها، أي واجب تكرار وجودها الخارجي، فهذه الحوادث لا بد من أن تتكرر، لأن النقوش تتكرر في النفوس الفلكية. لكن بناء على ما يظهر من عبارته كأنه يقول أن الصور محفوظة ووجودها الخارجي يتكرر، مثلا الفلك الدوار في هذا اليوم إن له صورة يعلم بها معينة هي علة وقوع ما الأحداث اليومية تحته، إذا وصل في فلك دورته الثانية إلى هذا الموضع كانت تلك الصورة المحفوظة في نفسه علة لوقوع مثل تلك الحوادث، فيكون التكرار كما شرح وصفا للصور بلحاظ متعلقها لا وصفا لها. قال: أي تكرار وجودها الخارجي وحدوثها الكوني، فإن النفوس الفلكية ثبت أن لها شعورا بحركاتها ولوازم حركاتها، وتلك النقوش والعلوم متناهية. هذا قوله ثبت إشارة إلى وجه إثبات النقوش للأفلاك، يقول ثبت أنها عالمة، فإذا ثبت العلم ثبت المعلوم، إذن الصور ثابتة في نفوس الأفلاك. وتلك النقوش والعلوم متناهية، وجه تناهيها تناهي الأبعاد، إذ المفروض أن حرك أن المقصود بالنقوش الصور المختلفة للأوضاع المختلفة للفلك، فهذا الفلك يتصور نفسه بحيث يتقدم هذا الجزء على هذا الجزء، المقصود بالنقوش صورة دورته الأولى ودورته الثانية وصورة انتقاله في الدوران من هذا الموضع إلى هذا الموضع ومن هذا الموضع إلى هذا الموضع، فبإزاء كل موضع صورة معينة يتصورها قبل أن يفعلها. هذا من قبيل من يسلك طريق مكة، فإنه وهو يقصد مكة يتصور كونه في موضع الخطوة اللاحقة فيخطو الخطوة التالية، وبعد أن يصل إلى الموضع الثاني يتصور نفسه في الموضع الثالث فيخطو الخطوة الثالثة، وبعد أن يصل إلى الموضع الثالث يتصور نفسه في الموضع الرابع فيخطو الخطوة الرابعة، وهكذا. والأفلاك لما كانت أبعادها محدودة كما برهن، إذن مهما اتسعت أقطار الأفلاك فإنه سيأتي وضع سوف يكون نهاية لدورته الأولى وبداية لدورته الثانية بالاعتبار. قال: وتلك النقوش والعلوم متناهية، والحوادث التي بإزائها لا بد أن تكون غير متناهية، إذ الفيض غير منقطع. بمعنى أنه لما كان دوران الفلك محدودا من حيث الأبعاد، بمعنى أنه سيصل إلى نقطة تكون نهاية الدورة الأولى وبداية الدورة الثانية، ومن جهة أخرى كانت الأحداث اليومية غير متناهية، إذ يلزم من تناهيها انقطاع الفيض وإمساك الجود، وهذا خلاف الحكمة وخلاف الجود. إذن لا بد من أن نقول بأن دورة الفلك تتكرر، بمعنى أن الوضع الآتي شبيه لما كان سابقا، فيكون الحادث اليومي المعلول للأمر الأول مترتبا على الثاني، باعتبار أن التشابه بين العلل يؤدي إلى حدوث مثل المعلول. وعلى هذا يحمل تكرر الفصول الأربعة، إذ الفصول الأربعة لا يكون إلا من جهة حدوث مثل علة الفصول الأولى. فوجب تكرار مقتضياتها في عالم الكون بحسب الأدوار، فتعود الحركات والأوضاع الفلكية بعد عبور المدة الآتية إلى شبيه أولها، بمعنى أنه إذا تمت دورة الفلك ووصل الفلك إلى أول نقطة ابتدأ منها الدوران، طبعا وهذا أمر لا يكون إلا بالاعتبار، لأن الدائرة لا أول لها بالذات، ولكن بالاعتبار يقال أنه وصل إلى أول هذه الدائرة. فما فإن شئت أن تجعل أول السنة شهر رمضان، وإن شئت أن تجعل أول السنة شوال، وإن شئت أن تجعل أول السنة محرم، المهم أن لهذه الدائرة الاعتبارية مبدأ، الاعتبارية يعني مبدأ لأمر اعتباري، والغرض أنه كلما وصل الفلك إلى ما يشبه حالته الأولى تكرر مقتضاه. ويتبعها الكائنات في العود إلى أشباه ما كانت. إلى هنا هذا المطلب لا بأس به فعلا، إذا تكرر، إذا عاد الفلك إلى ما يشبه حركته الأولى، بالفعل وقع ما يشبه معلوله الأول، والتلازم واضح، إذ ما دام هذه العلة مشابهة لهذه العلة فينبغي أن يكون المعلول مشابها للمعلول، وإلا لازم الخلف. إلى هنا صحيح. قال: لكن القائل لما ذكر وجب تكرار مقتضياتها في عالم الكون توهم أن التكرار ينبغي أن يكون مع حفظ العينية من جهة ما، وهذا باطل. فمثل يوذا سيف قال أن العينية حاصلة من جهة تعلق النفوس، وهذا باطل. ومثل الشيخ الإشراق قال بحذف هذا الجزء من كلامي يوذا سيف، لكنه مع ذلك تحفظ على بعض القيود وزعم أن ذلك لدفع محذور معين، وهو اجتماع الحوادث المترتبة في نفوس الفلك بنحو الدفع، مع أنه لا يلزم ذلك، فلا نحتاج إلى ما زعم في كلامه. والقائل هو الشيخ الإشراقي، فقال في حكمة الإشراق: عذياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.